أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال أيها الأحبة في كتاب الوصية. انتهينا في الدرس السابق من شرائط الموصي. قال المصنف: يشترط في الموصي 5 أمور ذكرها، أذكرها على نحو العجالة: البلوغ فلا تصح الوصية من الصبي، العقل فلا تصح وصية المجنون، طبعا حال كونه مجنونا، وكذلك السكران والمغمى عليه، والثالث الاختيار فلا يكون لا تصح الوصية من المكره، والرابع الحرية أن لا يكون عبدا، والخامس أن لا يكون قاتل نفسه، على تفاصيل مرت. الآن أيها الأحبة، يدخل المصنف في فصل في الموصى به، وذكرنا سابقا أن من أركان الوصية وأطرافها الموصى به. ما هو الموصى به؟ هو نفس العين أو المال أو الشيء في الوصية التمليكية الذي يملكه الموصي للموصى له، نفس الشيء الذي يوصي به الموصي للموصى له يسمى الموصى به. هسه هذا إما أن يكون عينا، إما أن يكون مالا معينة، أو يكون منفعة، أو يكون حقا، هذا في الوصية التمليكية، أو يكون متعلقا من متعلقات الميت، كل هذا هو يطلق عليه الموصى به. مسألة 1002: يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل. هسه راح يتكلم المصنف في ما يشترط وما يعتبر في هذا الموصى به، اللي هو العين التي يوصي بها الميت، أو المنفعة، أو المال، أو المتعلق. يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به. فأول شرط، التفتوا أحبائي، أول شرط من شروط الموصى به أن يكون مما له نفع فيه منفعة، وهذه المنفعة يجب أن تكون منفعة محللة، ومضافا إلى ذلك مقصودة يعتد بها العقلاء، يعني معتد به. طبعا وهذا الكلام أحبائي ظاهر في الوصية التمليكية. هذا المال الذي يريد أن يملكه الموصي يجب أن يكون فيه منفعة محللة معتدة، يعني مقصودة لدى العقلاء، فهذا الشرط الأول في الموصى به. يقول المصنف: يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به. زين، سواء أكان هذا الموصى به، تفتوا أحبائي، عينا موجودة، يعني شنو موجودة؟ مشخصة في الخارج، خارجية، كأن يقول مثلا أوصي، هذا المثال الواضح، أوصي لفلان بداري هاي المعينة الموجودة، أو ببستاني، هذا البستان المعين والموجود. زين، أو لا تكون هذه العين معدومة غير موجودة، الموصي يوصي للموصى له بشيء ولكن هذا الشيء معدوم. زين، كيف يوصي بشيء معدوم؟ يقول المصنف: هذا الشيء المعدوم متوقع الوجود، يعني يتوقع أن يكون موجودا. يعني شلون؟ أوصي بداري التي سأتملكها مثلا، هاي الدار التي أنا مثلا سويت فد عقد معين واشتريت الدار، غاية الأمر أن الدار الآن ما موجودة، ستأتي هذه الدار متوقعة الوجود، عين مو مشخصة خارجا، ولكنها هذه العين ستأتي لي بعد فترة، أنا متوقع من مجيئها. واضح أحبائي؟ فلا بأس بأن يوصي بتلك العين المعدومة ولكنها متوقعة الوجود. طبعا هو المصنف راح يضرب لنا بعض الأمثلة، يقول: سواء أكان عينا موجودة، هذا الموصى به يعني قلنا مشخصة خارجية، أم معدومة، ولكن هذه المعدومة متوقعة الوجود، أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود، مثل من كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة. رجل يملك دابة رجل يملك جارية وهو هاي الجارية مثلا حامل أو الدابة حامل، وهو يتوقع من هذه الدابة أن تلد ومن هذه الجارية مثلا أن تلد، ملتفتين أحبائي؟ فيوصي للموصى له بهذا الحمل الذي هو الآن أسألكم موجود خارجا متشخص خارجا؟ لا، ولكنه متوقع الوجود، سيوجد خارجا، فيمكن له أن يوصي بالعين سواء كانت موجودة ومشخصة خارجا أم معدومة ولكنها متوقعة الوجود. زين، هذا في العين، العين إما أن تكون موجودة أو تكون معدومة ولكنها متوقعة الوجود. كذلك الموصى به من الممكن أن يكون منفعة، مو عين، منفعة لعين. مثلا يقول له أوصي لك بسكنى داري المعلومة، أنا عندي دار معلومة، بيت معلوم، أوصي لك أيها يا فلان بأن تسكن في داري. خو عندما أوصى له بالسكنى في الدار لم يوصي له بالعين، وإنما أوصى له بمنفعة العين. أو أوصي لك بهذه الدار التي عندي، أوصي لك بإيجارها، أنا مأجرها فأوصي لك بإيجارها، منفعتها هذا الإيجار لك. ملتفكين أحبائي؟ فهنا الموصى به مو عين، ولكن شنو؟ منفعة لعين. فصار عندنا الموصى به إما أن يكون عينا، وهاي العين على قسمين أو على شكلين أو على نوعين، إما أن تكون مشخصة وموجودة خارجا وهذا واضح، أو تكون معدومة خارجا ولكنها متوقعة الوجود كحمل الدابة والجارية. زين، هاي الموصى به النوع الأول. عندنا نوع آخر من الموصى به وهو منفعة العين، مو نفس العين، كإيجار الدار وسكن الدار. زين، أو منفعة لعين، وهذه المنفعة للعين التفتوا أحبائي موجودة، أوصي لك بسكنى دارية المعلومة، فالعين موجودة ومنفعتها ستأتي لك، أوصي لك بها. أو لا، العين معدومة ولا أوصي لك بنفس العين، أوصي لك بمنفعة العين. فصار عندنا التفتوا أحبائي الموصى به إما عين أو منفعة، وكلا القسمين، إما أن يكون تكون العين موجودة أو معدومة، وكذلك منفعة العين إما أن تكون منفعة لعين موجودة أو تكون منفعة لعين معدومة. زين، شنو المثال لمنفعة العين المعدومة المتوقعة الوجود؟ مثلا أوصي لك بعشرة أمنان من الحنطة مما تنتجه مزرعتي وبستاني، أوصي لك بما ستحمله نخلتي اللي هي هسه الآن ما يعني خلينا نقول ما موجودة، لكن مثلا سأملكها بعد فترة. ملتفتين أحبائي؟ زين، أو مثال هذا اللي ذكرناه، أوصي لك بعشرة أمنان من الحنطة مما تنتجه المزرعة. الحنطة خلاص ما موجودة، هاي العين عين الحنطة حاليا ما موجودة لكنها متوقعة الوجود في وقت الحصاد، فأوصي لك منها ب مثلا إذا قلنا بعشرة أمنان صار هذا شنو؟ صارت عين مو منفعة. أوصي لك باستخدامها مثلا، استخدامي يعني هذه الحنطة أو كذا من هذه الأمور. عموما فواضح المثال المسألة أنه الموصى به إما أن يكون عينا وهي إما موجودة أو معدومة، وإما أن يكون منفعة وهي أيضا منفعة لعين موجودة أو منفعة لعين معدومة. زين، بعد التفتوا أحبائي، أو يكون حقا، شنو هذا اللي هو الموصى به؟ أو يكون حقا، ولكن نشترط في هذا الحق أن يكون حقا من الحقوق القابلة للنقل، وهذا واضح وذكرنا سابقا أيها الأحبة أن الحقوق إما أن تكون قابلة للنقل أو لا تكون قابلة للنقل. الحقوق القابلة للنقل منها حق التحجير، أوصي لك بحقي في تحجير هذه الأرض، هذا حق التحجير لك، تستطيع أن توصي به لشخص آخر. زين، سؤال، حق التحجير هل هو عين؟ لا. هل هو منفع لعين؟ لا، وإنما هو حق، أنت تملك هذا الحق وتوصي به للغير فلا مشكلة في ذلك. زين، ونحوه، يعني حق التحجير ونحوه من الحقوق الأخرى، لا مثل حق القذف، هذا حق القذف حق غير قابل للنقل، حق مختص بك أيها الإنسان الموصي ولا يمكن لك أن تنقله إلى الغير، فهل من الممكن أن توصي بحق القذف؟ أو مثال واضح، حق الشفعة أو حق الزوجية، ليس لك ذلك. زين، أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه، لا مثل حق القذف ونحوه، لأن حق القذف وحق الشفعة وحق الزوجية هاي حقوق غير قابلة للنقل. مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له. إذن تبين أيها الأحبة أن أول شرط من شروط الموصى به أن يكون ذا نفع محلل معتد به، سواء كان هذا النفع للعين الموجودة أو للعين المعدومة، سواء كان لمنفعة لعين الموجودة أو منفعة لعين المعدومة، سواء كان حقا، وكذلك أن يكون حقا ولكن هذا الحق ما يشترط فيه أن يكون قابلا للنقل. زين. مسألة 103 عفوا 1003 مسألة ورجعناكم 103 مسألة 1003 إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب، أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح. احنا ايش قلنا قبل قليل أحبائي؟ التفتوا، يجب أن تكون هناك منفعة محللة ومعتد بها. زين، سؤال هل يشترط في الأمر الموصى به أن يكون مما يصح تملكه؟ يشترط في الأمر الموصى به، هذا العين اللي قلنا موصى بها، هل يشترط فيها أن يكون مما يصح تملكه أو لا؟ حتى الأشياء التي لا يصح تملكها إذا كان فيها منفعة محللة يمكن أن تصح الوصية فيها. فيقول المصنف في هذه المسألة لا يشترط في الأمر والشيء الذي يوصي به الموصي أن يكون مما يصح تملكه، بل يكفي وجود منفعة محللة في ذلك الشيء، ولكن هذه المنفعة المحللة يرغب فيها العقلاء، معتدة عند العقلاء، يعني يعدون لها بسبب تلك المنفعة مالا، قبالها مالا. إذن أحبائي لا تصح الوصية بالشيء إذا لم تكن له فائدة، هذا أولا، أو كانت له فائدة ولكنها فائدة محرمة، قد تكون له فائدة ولكن مقتصر على الفائدة المحرمة، هذا يجوز الإيصاء به؟ لا. بالتالي تصح الوصية إذا كانت بقيدين شرطين، إذا كانت لها هذا الشيء الذي يوصي به الموصى به يعني يكون له منفعة محللة، وكانت مقصودة، وهذا طبعا أيضا مهم والتفتين أحبائي، أو يعني نقدر نقول ثلاث شروط، أن يكون له منفعة أولا، فإن لم يكن له منفعة لا يصح الإيصاء به، وأن تكون هذه المنفعة محللة، فإذا كان له منفعة ولكنها محرمة وغير محللة أيضا لا يجوز الإيصاء به، وأن تكون هذه المنفعة المحللة مقصودة، وهذا طبعا جدا مهم أحبائي، لأنه قد تكون له منفعة محللة ولكن هذه المنفعة المحللة غير مقصودة عندما يوصي، مثلا يوصي له بالخمر وهو لا يقصد شنو أن يستفيد الموصى له من هذا الخمر للتخليل، يجعله خلا أو كذا، مع أنه الخمر يمكن أن يستخدم للتخليل ويمكن أن يستخدم للشرب، ملتفتين، ففيه منافع محللة ومحرمة. نشترط في صحة الوصية أن يكون الموصى به أولا ذو منفعة، ثانيا منفعته محللة، ثالثا هذه المنفعة المحللة مقصودة لدى الموصي. ملتفتين أحبائي، يقول المصنف إذا أوصى لزيد بالخمر، ولكن هذه الخمر شبيها خمر طبعا لا يصح تملكها، قلنا ماكو مشكلة على أن يكون لها منفعة، والمنفعة شبيها محللة والمنفعة المحللة مقصودة لدى الموصي. زين، إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل يعني أن تكون خلا يسويها خل، أو التي ينتفع بها في غير الشرب، أي انتفاع آخر محلل ومعتد به غير الشرب اللي هو محرم. زين، أو أوصى بآلات اللهو، آلات اللهو لا تملك، أخذنا في بداية كلامنا لا تملك، لا تباع، لا تشترى، أو أوصى له بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها، بمن؟ بآلات اللهو إذا كسرت، حال كون آلات اللهو مكسرة بها منفع، يستفاد من خشبها، يستفاد من يعني موادها. زين، فإذا أوصى له بذلك صح. ليش تفتوا أحبائي؟ لأننا نشترط هذه الشروط في الموصى به، أن يكون منفعة ومحللة ومقصودة لدى الموصي. زين، مسألة 1004 يشترط في الموصى به، أساش قلنا يشترط أن يكون عين، وهي العين بها تفاصيل أو منفعة أو حق، ويشترط أن تكون لتلك العين منفعة ومحللة ومقصودة. زين، شرط آخر يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث، هذا شرط جدا مهم أيها الأحبة. الوصايا تنفذ من ثلث التركة، هيكون تحفظ، احنا عندنا أصل تركة وعندنا ثلث التركة، راح تجينا أصل التركة شنو اللي ينفذ منها، الديون أو غيرها، ملتفتين أحبائي؟ ولكن المهم هنا أن نفهم أن الوصايا التي يوصي بها الميت قبل موته تنفذ بعد وفاته من ثلث التركة لهذا الميت، طبعا سواء كانت وصية تمليكية، وصية عهدية تبرعية. يعني شنو تبرعية؟ مثلا يقول ادفعوا لفلان بعد موتي 1000 دينار أو 1000 مليون دينار، ادفعوا لفلان، هاي وصية شنو؟ عهدية تبرعية، تبرع له بكذا. ملتفتين أحبائي؟ زين. مصنف ماذا يقول؟ يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث. فإذا أوصى هذا الموصي بما زاد عليه، علي من؟ على الثلث، بطل الإيصاء في الزائد. مو يبطل كل الإيصاء، لا، يبطل فقط في الزائد. ملتفتين أحبائي؟ ففي إذا أوصى مثلا، إذا كان يملك 1000000 دينار أو خلينا نقول 900 ألف، إيش قد ثلثها؟ 300. ملتفتين أحبائي؟ له الحق أن يوصي بهذا المقدار 300 أو أقل من ذلك بكيف براحته. هل له الحق أن يوصي بأكثر من الثلث؟ لا. زين، إذا أوصى لشخص ب400، مضت الوصية وصحت في الثلث اللي هو 300 وبطلت في الزائد اللي هو 100. زين، هل هناك وجه لتصحيح الوصية كلها؟ يعني هاي 400 كلها أكو وجه لتصحيحها؟ يقول إيه، هناك وجه للتصحيح، وهو أن يجيز الورثة، ورثة الموصي، أن يجيز الورثة الوصية كلها، يعني فوق الثلث بما زاد عن الثلث. ملتفتين أحبائي؟ فما زاد عن الثلث يتوقف صحة الزائد على إذن الورثة. زين، يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث، فإذا أوصى بما زاد عليه على الثلث بطل الإيصاء بمن؟ مو كل الوصية، في الزائد على الثلث. زين، هذا الزائد عن الثلث هل نستطيع تصحيحه؟ يقول نعم، إلا تصح يعني كلها ولا تبطل حتى الزائد إلا مع إجازة الوارث، فإذا أجاز الوارث صحت الوصية كلها حتى ما زاد فيها على الثلث. زين، بعض الورثة أجازوا، بعض الورثة رفضوا أن يجيزوا، شلون نتعامل وها هاي الحالة؟ يقول المصنف الذي يجيز ينفذ، تنفذ الوصية في حصته، والذي لا يجيز، واضح هذا، لا تنفذ، لا يؤخذ من حصته. ولذلك يقول وإذا أجاز بعضهم، بعض الورثة، دون البعض الآخر، دون بعض، نفذ، يعني شنو نفذ؟ يعني نفذت الوصية في الزائد في حصة هذا المجيز دون الآخر، فهاي 100 ألف خلنا نفرض هو وصى بـ400 ألف وهو يملك 900 ألف، إلى 300 جائزة ماشية وما بها مشكلة. نجي للمية، هاي المية خل نفرض عنده ورثة اثنين، كل واحد حصته خل نفرض 50 ألف، فأحدهم أجاز والآخر لم يجز. ملتفتين أحبائي؟ ملتفتين أو لا؟ فنجي لهذا قلنا بأنه كل وارث من عتهم إلى فتح حصة معينة، إيش قد باقي من التركة؟ بقى مثلا مو قلنا 900، بقى 600 ألف، هاي 600 خلي نفرض مقسمة بيناتهم أو بطريقة معينة. فنجي أحدهم أجاز وأحدهم لم يجز، نجي لهذا الأجاز نقول له تعال انطينا من حصتك إيش قد، يعني النسبة هاي 100 ألف بقت للـ400، أنطينا من حصتك اللي هي 50 ألف، فتنطينا 50 ألف. ذاك الثاني يقول أنا لا أجيز، فلا يؤخذ من حصته شيء. واضح إن شاء الله تعالى، قد يكون المثال بعد المسألة واضحة جدا. وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ، طبعا أجاز بعضهم شنو؟ أجاز بعضهم التصرف في الزاد دون البعض، نفذ في حصة المجيز دون الطرف الآخر الذي لم يجز من الورثة. زين، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره، هذا على فرض أن الموصى به شبيه قابل للانقسام، فأجازوا بعضه وردوا في غيره، صح فيما أجازوه وبطل في غيره فيما لم يجيزوه. زين، فعموما أساس المسألة أن الوصية تنفذ في الثلث، ما تجاوز الثلث يحتاج فيه إلى إجازة الورثة. مسألة 1005، لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاء، وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان أقواهما الأول. شو يقول المصنف أحباء؟ التفتوا، هاي إجازة الورثة، الإجازة متى تكون مجزية؟ يعني يستطيع الوارث أن يجيز بالتصرف بأكثر من الثلث. احنا مو قلنا قبل قليل المسألة المتقدمة أن الوارث إذا كانت الوصية زائدة عن الثلث لا تصح إلا بإجازته. هاي الإجازة يمتى؟ يقول المصنف هي هاي الإجازة متصورة بصورتين، إما أن تكون بعد وفاة الموصي أو تكون حال وفاة الموصي العفو. فإذا كانت بعد وفاة الموصي واضح لا إشكال في الأخذ بها وأنها مجزئة، هاي الإجازة بعد أن يموت الموصي يجون يستأذنون من؟ يستأذنون الورثة، يقولون يابا وصى أبوكم بما زاد عن الثلث، ثم يقولون أجزنا ذلك إكراما لأبونا، فتجزي وتكون إجازتهم مجزية. هذا يمتى؟ بعد وفاة الموصي. سؤال الصورة الثانية، هل تجزئ تفتوا أحبائي إجازتهم هل تكون مجزية في حالة حياة الموصي أو لا؟ منهم من قال لا، ليش؟ لأن الموصي هو نفسه موجود فيستطيع أن شنو؟ أن هو يقول أنه هذه يعني يقول بأنه الكلام كلامي أنا الموصي وليس لكم الحق، وبعدكم أنتم ما صرتوا ورثة حتى يكون لكم الحق في الرفض أو القبول. وقسم قال لا، بأنه أيضا إجازتهم تجزي ومجزية ما دام هو حقهم هسه سواء كان أبوهم حي أو لا، لأن أبوهم ليس له حق التصرف إلا في الثلث ما زاد عن الثلث سواء في حياة والدهم أو بعد وفاته سيؤول إليهم سيكون إليهم. ولذلك قال المصنف قولان أقواهما الأول، شنو الأول؟ أي أنها مجزية حالها حال الإجازة بعد الوفاة، فسواء كانت إجازة الورثة بعد الوفاة أو كانت إجازة الورثة حال حياة الموصي فإنها مجزئة. واضح إن شاء الله؟ لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة من الورثة بعد الوفاة المن للموصي، وفي الاجتزاء بها هاي الإجازة حال الحياة حال الحياة للموصي قولان أقواهما الأول، شنو الأول؟ الاجتزاء بها أيضا. زين، مسألة 1006، ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة. التفتوا أحبائي، احنا قلنا بأنه الوارث له أن يجيز في الزائد عن الثلث وله أن لا يجيز، صح ولا لا؟ زين، فإذا أجاز الوارث، نفرض أن الوارث أجاز، ايش أجاز؟ أجاز قال بأنه هذا الزاد عن الثلث ممضى ما عندي مشكلة في أخذه أيها الموصى له. زين، هل هناك فرق في أن هذه الإجازة من الوارث في حياة الموصي أو بعد وفاته؟ يقول لا، إذا أجاز الوارث أجاز بالزائد عن الثلث حال حياة الموصي أو بعد وفاته نفذت الوصية بالجميع الثلث وما زاد عليه. ملتفتين يا أحبائي؟ هل له أن يرجع؟ مثلا قال يابا أنا في حياة والدي كنت مستحي وقلت لكم يلا أجزت لكم أخذ الزائد عن الثلث، لكن هسه بعد أن مات أنا استراجعت، هل له الرجوع؟ ليس له الرجوع بعد أن أجاز. فبمجرد أن يجيز الوارث التصرف للموصى له بما زاد عن الثلث ليس له الرجوع في ذلك سواء كان في حياة الموصي أو بعد وفاة الموصي. واضح أحبائي؟ ولذلك يقول ليس للمجيز هذا الوارث يعني الرجوع عن إجازته، إجازته بمن؟ بما زاد عن الثلث حال حياة الموصي ولا بعد وفاة الموصي، على كلا الحالين بمجرد أن يجيز تنفذ الوصية ويكون تكون الوصية بما زاد عن الثلث من حق الموصى له. زين، كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة. تفتوا أحبائي، كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة. تفتوا أحبائي، إحنا مو قلنا له أن يجيز وله أن يرد، فإذا أجاز نفذت الوصية ومضت ولا حق له بالرجوع. زين، إذا رد لم يجز ولكن بعد ذلك أجاز فلحقت الرد الإجازة، هل لذلك الرد أثر؟ لا، ليس له أثر. لماذا؟ لأنه انتهى بالإجازة، فمطلقا بمجرد أن يجيز تنفذ الوصية ولا مشكلة في ذلك، ولذلك لا حكم لرده ولا أثر له إذا لحقته لحقت الرد الإجازة سواء في حال حياة الموصي أو بعد موته. المهم أنه شنو؟ أجاز، فإذا أجاز نفذت الوصية. مسألة 1007، لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا، وهذا تقدم أكثر من مرة ذكرناه قلنا بأن المصنف لا يفرق بالنسبة للميت بالنسبة للمريض مرض الموت لا مشكلة عنده في أن يوصي وأن يجري جميع العقود، أن يبيع، أن يصالح، بخلاف غيره. قالوا الذي في مرض الموت نحدد عليه ونخصص عليه بعض التصرفات، لا نمنعه من بعض التصرفات، نحجر عليه ببعض التصرفات. المصنف قال لا، ولذلك يقول لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي، هذا المرض الذي سيؤدي إلى موته، أو حال صحته. وحال صحته يعني أوصى وهو مريض أو أوصى وهو صحيح وغير مريض، لا فرق بين في ذلك في وقوع الوصية، وصية واقعة جارية نافذة زين، ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا، سواء كان الوارث غني أو الوارث فقير هذا لا يؤثر في صحة الوصية وأنها نافذة. مو يجي واحد يقول هو أصلا وارثه فقير فكون الوصية تكون تروح إلى للوارث مو لغيره، يقول ماكم هذا لا علاقة له، بما أنه أوصى يصرف من الثلث سواء كان الوارث الفقير أو كان غني فلا أثر لذلك. زين، مسألة 1008، لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صح. التفتوا أحبائي، إحنا اشترطنا قبل قليل بالموصى به أن يكون شنو؟ أن يكون من الثلث، أن لا يكون زائدا عن الثلث. سؤال، إذا واحد موصي أراد أن يوصي فأوصى بعين معينة ولكن غير ملتفت إلى أنه هذه العين من الثلث، ما ملتفت، قال أنا هاي داري وصية لفلان، داري ملك لفلان، وكان غير ملتفت على أنها شنو من الثلث، هسه سواء كانت بقدر الثلث أو بأقل من الثلث أو بأكثر من الثلث، فما حكم تلك الوصية مع أنه غير ملتفت؟ نقولها القضية ببساطة، إذا كانت بمقدار الثلث أو أقل من الثلث صحة الوصية سواء قصد أنها من الثلث أو لا، وإذا كانت أكثر من الثلث صحة الوصية في الثلث، أما الزائد سيحتاج إلى أذن الورثة وإجازتهم، نفس الكلام المتقدم. فهل يشترط قصده وأنه ملتفت إلى أنها مساوية أو أقل أو أكثر؟ نقول لا، طبعا هذا هو الغالب، أغلب الناس من توصي لا تنظر إلى أنه هذا إيش قد مقداره وهل هو من الثلث الشرعي الذي يحق لك أن تتصرف فيها أو لا. ولذلك يقول لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث، لا نشترط فيها أن تقصد أيها الموصي أنها من هذا الثلث الذي هو لك الذي جعله الشارع له. فإذا أوصى بعين مع أنه غير ملتفت إلى ذلك، شنو إلى ذلك؟ إلى أن هذه العين من الثلث، وكانت بقدره بقدر الثلث أو أقل من الثلث صح. زين، إذا كانت أكثر صح فيما ساوى الثلث، صح في الثلث واحتاج في الزائد إلى الإجازة. زين، مسألة 1009، إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة، فإن أجازوا صحة الثانية أيضا وإلا بطلت. نفس الكلام أحبائي، أوصى بثلث ما تركه هذه وصية، ثم أوصى بوصية أخرى بشيء من الثلثين، الوصية هي مو ثلاثة أثلاث له الحق في الثلث، هو صاحب نش قال داري التي هي تساوي ثلث تركتي لفلان زين، ثم قال بستاني اللي هو من الثلثين الباقيات المن لفلان الآخر أو لنفسه أو لأي شخص مو مهم، فهل تنفذ الوصية في الجميع؟ يقول لا، الوصية تنفذ بمن؟ بالثلث، الزائد عن الثلث نرجع للورثة، فإن أجازوه صحة الوصية الثانية وإن لم يجيزوه بطلت الوصية الثانية. واضح أحبائي؟ إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى وصية أخرى بشيء وقصد كون هذا الشيء الآخر الوصية الأخرى كونه من ثلثي الورثة، مو من الثلث، من الثلثين من حصة الورثة، زين هل تنفذ الوصية جميعا؟ نقول هذا اللي من الثلث خو ما عليه مشكلة، ما عندنا به مشكلة، اللي من حصة الورثة اللي هو من الثلثين شلون؟ فإن أجازوا صحة الثانية يعني الوصية الثانية أيضا وإلا بطلت. بطلت شنو؟ الوصية الثانية، ليش؟ لأنها من ثلثي الورثة ومتوقفة على إجازتهم. زين، مسألة 1010، إذا أوصى بعين شوف مساء التفتوا أحبائي، أوصى بثلث ما تركه، الآن أوصى بعين مشخصة وقصد كونها من الأصل، من أصل التركة، نفذت الوصية في ثلثها. ثلث شنو؟ في ثلثها، ثلث العين. زين، والثلثين الباقيات للعين، لهذه العين، وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة. وهذا واضح، قلنا بأنه إذا أوصى بعين وهذه العين نافذة في الثلث، يعني إذا كان مقدارها أكثر من الثلث ينفذ فقط شنو؟ ثلث العين، وأما الثلثين الباقيات نرجع بهما إلى الورثة. كما إذا قال فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمر، واضح أحبائي؟ فإنه تصح وصيته لعمر. ليش؟ واضح يعني عندما قال فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة، يعني فرسه وش بيها؟ قصد أنه من الثلثين خارج العين، خارج العفو الثلث. ليش؟ لأنه قال ثلثي من باقي التركة لعمر، فهذا ثلثه كله تصرف فيه. زين، ومع ذلك قال فرسي لزيد، يعني هذا واضح أنه قصد أن هذا هذه العين التي هي الفرس من الأصل، من أصل التركة. زين، فشنو الحكم؟ قال المصنف نفذت في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة. فنرجع، قال فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمر. أما عامر فنقل له هذا ثلث التركة حلال عليك ومبارك وما عندنا أي مشكلة وياك، واضح؟ ثلث التركة. زين، ليش؟ لأنه تصح، لأنه بالثلث. نجي للفرس اللي هو أوصى به لزيد، تفتوا أحبائي، والفرس الذي أوصى به لزيد إذا رضي الورثة، خو واضح الفرس كلها لزيد، إذا لم يجز الورثة رد الورثة يكون ثلث الفرس لزيد والثلثان الباقيان ليس له، ليس لزيد. واضح أحبائي؟ أرجع أعيد المسألة، أوصى الموصي أوصى بعين وقصد من البداية أن هذه العين من الأصل مو من الثلث، ملتفتين أحبائي؟ أنا هاي العين أريدها من الأصل، ليش؟ لأن ثلثي كل أوصيت به لفلان، ملتفتين؟ أوصيت بثلثي كله لفلان، وهذه الفرس أو العين من أصل التركة أعطوها لفلان، ملتفتين أحبائي؟ نرجع، وهذا حقك لمو حقك، مو حقك نقول له، هذا حق الورثة. فنأتي إذا أجاز الورثة تكون الفرس كلها لزيد، وإذا لم يجز الورثة الحكم يقول، طبعا هذا حسب رواية، وإلا واحد يقدر يقول يابا هو مو له الحق فقط بالثلث، على أساس نطي من الباقي التركة من الثلثين نطي ثلث العين له، الروايات قالت ذلك، وهذا بالاستدلال واضح، يعني إن شاء الله تعالى إذا الله وفقكم بالفقه الاستدلالي تتوضح المسألة أكثر. زين، فيقول المصنف نفذت الوصية في ثلثها، ثلث هذه العين التي قصد الموصي أنها من الأصل وليست من الثلث. زين، نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة، هذا إذا رفضوا، وإلا إذا قبلوا كل العين لمن؟ لزيد. كما إذا قال فرسي لزيد، واضح هنا شنو قصد؟ أن فرسهم مين؟ مو من الثلث، من الثلثين بقرينة، وقال وثلثي من باقي التركة لعمر، فإنه تصح وصيته لعمر لأنها من الثلث، ما عندنا مشكلة. وأما وصيته لزيد لا تصح مطلقا، ليش؟ تصح إذا رضي الورثة وتكون كلها لزيد، وإلا إذا رفض الورثة فإن في صحتها إشكال، ما عفوا هاي مو إشكال، يعني قصدي الاحتياط الوجوب، فصحتها متوقفة على إجازة الورثة، فإن أجازوا صحت، وإن لم يجيزوا نعطيه فقط ثلث الفرس والثلثان الباقيان يعودان للورثة. زين، فقط هاي المسألة الأخيرة، إذا أوصى بعين ولم يوصي بالثلث، فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث نفذت، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة. قبل قليل إيش قلنا؟ أوصى بعين ولكن قصد أنها من الأصل، وأيضا أوصى بثلثه، هنا أوصى بعين ولم يوصي بالثلث، يعني ثلثه باقي محفوظ لم يوصي به، فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث، هاي العين اللي وصى بيها مو زائدة على الثلث، نفذت من الثلث ولا مشكلة في ذلك. زين، وإن زادت هذه العين على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة. نفس الكلام المتقدم أيها الأحبة، تمضي في الثلث، تنفذ الوصية في الثلث، والزائد نحتاج فيه إلى إذن الورثة. مسألة 1012 تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.